الحمد لله رب العالمين وعد عباده المؤمنين بالجنات دار السلام وعلى آله وأصحابه والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير الأنام وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الكرام ومن سلك طريقهم وانتهج نهجهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي زاد الأنبياء والمرسلين وبلغة الصالحين والمؤمنين قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وقال عز من قائل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أيها الأحبة في الله نستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى موسما عظيما من مواسم الخيرات الذي يتعين لكل مسلم أن يستعد له فينبغي هنا أن نلم ببعض الأحكام التي تتعلق بهذه الأيام المباركة التي سنستقبلها بإذن الله سبحانه وتعالى وكيف نستعد لهذه العبادات استعدادها ونعد لها إعدادها وكيف نستعد قبل شهر رمضان وكيف نعمر هذا الشهر كما عمره خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أيضا ينبغي أن تكون علاقاتنا بيننا وبين خالقنا قبله وفيه وبعده وكيف تكون العلاقات بيننا وبين إخواننا المسلمين قبل هذا الشهر وفيه وبعده أولا التوبة النصوحة يدعون الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح في جميع الأوقات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة والتوبة كما تعلمون يذكر لنا علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين أن لها شروط ينبغي أن تتوفر فيها منها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لا خوفا من الناس ولا طمعا في غرض من أغراض الدنيا كما ذكر صاحب الأخضري الذي نقرأه دائما أو نقرأه في دراساتنا في الحلقات وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يقلع في المعصية إن كان متلبسا بها ورابعا أيها الأحبة في الله رد المظالم إلى أهلها إن كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الآدميين أيها الأحبة في الله يظن كثير من الناس أنهم سيحيون إلى هذا الشهر ولا نعرف متى يأتينا الموت لأن الموت يدهم الإنسان وهو لا يدري يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أيها الأحبة في الله قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أخشع لله وأتقى لله، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعته والاقتداء به في جميع الأمور. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعلم جميعا أيها الأحبة في الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي هذا الشهر بجميع الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نعمر هذا الشهر العظيم بهذه العبادات، وأن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم لكي نفوز في الدارين. ونعلم أنه كان يصوم هذا الشهر كله، وكان يعتكف في العشر الأواخر من آخر حياته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحيي هذا الشهر بالصلوات، صلاة القيام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن، وكان يعارضه جبريل القرآن في شهر رمضان، وفي السنة الأخيرة من حياته عارضه جبريل القرآن مرتين، وكان أجود الناس كما ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فأقول في هذا المقام أيها الأحبة في الله، ينبغي أو يجب لنا أن نعرف كما يذكر العلماء أن العبادات يجب أن تتوفر فيها شروط قبل أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى، والله لا يتقبل العبادة إلا من المتقين. قال عز من قائل: إنما يتقبل الله من المتقين. فالركن الأول أيها الأحبة في الله هو التوحيد وهو الإسلام. لا يقبل الله من عبد كائنا من كان عدلا ولا صرفا إلا بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في حق الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثانيا أيها الأحبة في الله الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعبادته رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يجردها من كل شائبة دنيوية. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الركن العظيم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في أمر صريح موجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا الأمر لم تخلو منه أمة من الأمم السالفة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثالثا أيها الأحبة في الله أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها الأحبة في الله، نعلم جميعا حال العالم في هذه الأيام مما تعاني منه البشرية، من المشاكل من الداخل والخارج. والمخرج أيها الأحبة في الله موجود عندنا في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، إن الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، شجنة من وشائجه قد أمر بها الله سبحانه وتعالى بين خلقه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه الكريم وبين أهميتها صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أيها الأحبة في الله في حالة ارتفاع الأسعار في هذه الأيام، ينبغي أن نرحم بعضنا بعضا، الرحمة بين المؤمنين واجبة ومطلوبة في كل زمان ومكان، إلا أنها في أوقات الشدائد نحن في أحمس الحاجة إليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أيها الأحبة في الله، قبل أن نختم هذه الخطبة ينبغي أن نلفت أنظارنا إلى أشياء مهمة جدا في حياتنا. أولا، ينبغي أو يجب أو يتعين علينا أن نعرف أن هذه العبادات التي نقوم بها نحب منها رضا الله سبحانه وتعالى، أي لا أن نفعلها عبادة شكلية فقط، أن نقوم بالركوع والصيام وأن نصوم ولا نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا لا تعود علينا بالخير. لذلك أيها الأحبة في الله، وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلفت أنظارنا إلى ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري ومسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة في الله، وأيضا مما ينبغي أن نلفت أنظارنا إليه هو ألا نتكلف في العبادات، فالله سبحانه وتعالى ما شق علينا في أمر من أموره لأنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال عز من قائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهو أيها الأحبة في الله أعلم بخلقه منهم، لذلك أوجب عليهم عبادة، وهذه العبادات يعرف جل سبحانه وتعالى أنهم قادرون عليها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلماء رحمة الله عليهم: صيغة كتب من صيغ الوجوب في القرآن الكريم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولكن ينبغي أن نحذر أن نتملص أو أن نتنصل من هذه العبادة العظيمة، فتجد بعضا من المسلمين يتنصلون من هذه العبادة بأعذار كاذبة وهمية واهية، ولا يعلمون أنهم لا يظلمون إلا أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وأخيرا أيها الأحبة في الله، أدعو الناس جميعا إلى التعامل فيما بينهم بالرفق والرحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرحمة بين المؤمنين مطلوبة في كل شيء. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.